أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيئته اختراعا. نحمده سبحانه على عميم امتنانه وقديم إحسانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا ند له في عزه وجبروته، ولا شبيه له في صفاته ونعوته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده الذي اصطفاه من بين خلقه، ورسوله الذي اختاره وفضله على جميع رسله. اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وآته عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك، واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله سبحانه في جميع الأعمال والأقوال، فإنه لا نجاة إلا بالتسليم لأوامره والكف عن نواهيه وزواجره. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العلي العظيم. ونحن نستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، لا بد لنا أن نستحضر شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لنتأسى بسيرته ولنقتدي بشخصيته، فقد أمرنا الله تعالى بالتأسي به: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حياة رحبة من الفضائل والمكارم، وعالم رحيب من الدروس والعبر التي لا تستغني عنها البشرية في أي عصر وجيل. ومن تلك الأبعاد منهجيته في القيادة، كيف كان يقود الناس، كيف مارس قيادته لمجتمعه وأمته. هذه المنهجية يحتاج إليها كل قائد في أي موقع من مواقع القيادة: الأب في عائلته كقائد للأسرة يحتاج إلى هذه المنهجية، رب العمل الزعيم في جماعة الحاكم لشعب في كل مستويات القيادة يمكن للبشرية أن تستفيد من منهجية رسول الله صلى الله عليه وآله. القائد يريد الطاعة ممن حوله، يريد الانسجام والتآلف والالتفاف حوله ممن حوله، ولكن كيف يتحقق ذلك؟ هناك منهجان بارزان، منهج الفرض والقصر، ومنهج الإقناع والجذب. الأب يريد أن أفراد أسرته وأن أبناءه يطيعونه ويكونون في سيرتهم وسلوكهم كما يرغب وكما يحب وكما يراه صالحا، ولكن كيف يحقق الأب حالة القيادة لأسرته؟ كيف يجعل أفراد أسرته أبناءه مطيعين له؟ بأحد هذين المنهجين، إما أن يفرض عليهم فرضا باعتباره في موقع القدرة والقوة كرب للعائلة، فيفرض على أفراد أسرته طاعته، هذا منهج. المنهج الآخر أن يكون قادرا على إقناعهم بما يريد، وأن يجتذب نفوسهم إليه، وبالتالي من خلال الإقناع ومن خلال الجذب تصبح الأسرة منقادة لربها، لمعيلها، للقائم على شؤونها. وكذلك في كل مجال من مجالات القيادة، الزعيم في مؤسسة، القائد لمؤسسة، لمصنع، لجماعة، أحد هذين المنهجين. نحن نجد بعض المسؤولين الذي تحت إشرافه موظفون في مؤسسته قد يمارس هذا المنهج بالقوة والفرض والقسر، وقد يمارس المنهج الآخر. رسول الله صلى الله عليه وآله سلك هذا المنهج الآخر بتوجيه وهدي من الله سبحانه وتعالى، لكي يعطي الدرس والعبرة لكل قائد، وخاصة من يكون في موقعية قيادة الأمة، يكون في موقع الحكم والسلطة على الناس. عليه أن لا يعتمد على القوة والقدرة في ممارسة قيادته بمقدار ما يعتمد على الإقناع والجذب. فبما رحمة من الله لنت لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله لينا مع من حوله، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. حينما يكون القائد فظا، والفظاظة هنا قد يكون المقصود بها خشونة الكلام، بينما غلظة القلب المقصود بها قسوة التعامل. لو كان صلى الله عليه وآله خشنا في ألفاظه، في كلامه مع من حوله، لو كان قاسيا في معاملته معهم، لانفضوا من حولك، لما استطاع أن يحقق هذه الهيمنة على نفوسهم باندفاع داخلي وليس لمجرد فرض خارجي. حينما نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله نرى كيف تعامل مع المخالفين. قد يتصور الإنسان أن من حوله كانوا بشكل طبيعي باعتبار نبي ويؤمنون بنبوته ورسالته كانوا منقادين له، ما كانت عنده مشكلة مع أحد منهم، لكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك. كان هناك في المجتمع المحيط برسول الله صلى الله عليه وآله من كان سيئا وسلبيا في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إما لغرض في نفسه أو لجهل وسوء فهم. ولذلك تحدث القرآن كثيرا عن المنافقين. ومن هم المنافقون؟ هم أشخاص، بل هم فئة أو فئات كانوا في المجتمع الإسلامي ظاهرا تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، جزء من المجتمع، حالة داخلية، ولكنهم في الحقيقة والواقع كانوا مناوئين، كانوا مخالفين، ما كانوا قلة. سورة كاملة في القرآن الكريم باسمهم المنافقون، آيات كثيرة في القرآن تتحدث عنهم، ومنها قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. من الأعراب، سكنت البوادي والصحاري، فيهم منافقون، لكن هؤلاء كانوا نفاقهم كان على البساطة وأشياء بسيطة وسطحية، لكن هناك من أهل المدينة من مردوا على النفاق، يعني تمرسوا وتمرنوا، منافقين عدل أصليين، مو تعامل فقط سطحي بسيط. كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع هؤلاء الأشخاص، مع هذه الشريحة المخالفة، رغم أنهم على باطل، ما كانوا يطالبون بحق، ما كان لهم حق في مخالفتهم. تارة قسم من الناس لهم حق فيطالبون به ويخالفون من أجله، هؤلاء ما كان لهم حق، لكنهم مع ذلك كانوا يسيئون ويخالفون، فكيف تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه أن يتعامل مع المنافقين تعاملا قاسيا حتى يردعهم. آيات في القرآن الكريم تأمره: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذه الآية تكررت مرتين بنفس النص في سورة التوبة وفي سورة التحريم. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المجال، لكن لم يكن على نحو الإلزام، وإنما ترك الأمر له، هو يقرر ما يراه صالحا. الرسول صلى الله عليه وآله لم يتعامل معهم بالغلظة والشدة والعنف، مع أنهم أساءوا كثيرا وتآمروا كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن التاريخ لم ينقل لنا ولا حادثة واحدة أنه قتل أحدا منهم أو سجن أحدا منهم أو عذب أحدا منهم أو طرد من مسجده أو مجلسه أحدا منهم أو حرم أحدا منهم شيئا من حقوقه العامة. كانوا يحضرون مع سائر المسلمين، يشاركون في الغزوات ويشاركون في الصلاة ويأخذون نصيبهم من الغنائم في الحروب، رغم كل ما فعلوا، رغم كل ما فعلوا وكل ما صنعوا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدرك أن هذا المنهج، منهج الجذب، منهج اللين، منهج العطف، هو المنهج السليم الصحيح، أولا من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع وعلى وحدة الأمة. حينما يستخدم القمع والقوة ضد أحد في المجتمع، فإن ذلك يعمق الشق في المجتمع، يعمق النزاع في المجتمع. هناك من سيتعاطف مع هذا الإنسان المقموع سواء كان على حق أو لم يكن على حق. ورسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى ذلك حينما اقترح عليه بعض الأصحاب في إحدى المناسبات، وهو عمر بن الخطاب، الصحابي عمر بن الخطاب طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله في القضية المعروفة حينما عاد المسلمون من غزوة بني المصطلق، عبد الله بن أبي بسبب خلاف على بئر بين مهاجري وأنصاري قال قولته المعروفة المشهورة، صار يؤلب على رسول الله وعلى المسلمين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه والأعز والرسول صلى الله عليه وآله الأذل. طبعا ساد الغضب عند المسلمين. خليفة عمر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. الرسول صلى الله عليه وآله رفض، وبين هذه الحكمة من الرفض، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سمعة الأمة، سمعة المجتمع حينما يكون هناك قتل وقمع وسفك للدماء تتشوه سمعة هذه الأمة وهذا المجتمع. الرسول صلى الله عليه وآله قال لا، دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عمر أصر على الموضوع، قال يا رسول الله إن كرهت أن يقتله مهاجري فأمر أنصاريا يقتله. إذا ما تحب واحد من المهاجرين من قريش يقتله تصير حزازة بين المهاجرين والأنصار. هناك من الأنصار من هو مستعد لتنفيذ هذه المهمة. فقال صلى الله عليه وآله إذن ترعد له أنف كثيرة بيثرب. إذا أمر بقتله هناك متعاطفون معه، ترعد أنوف يعني ناس سيتعاطفون معه وسيدافعون عنه. والقرآن الكريم كان صريحا في هذا الأمر، الله تعالى يعاتب المسلمين ما لكم في المنافقين فئتين، يعني الموقف داخل المسلمين أيضا ناس ضد المنافقين وناس شوية ما فاهمين حقيقة الموقف يتعاطفوا معهم. ولذلك لو استخدم رسول الله صلى الله عليه وآله منهج العنف ومنهج القمع لعمق الخلاف والنزاع والشقاق في المجتمع الإسلامي، وهذا ما يعطي فرصة للكفار ضد المسلمين. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يعطي صورة مشوهة عن الإسلام. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سلك الطريق الآخر، وهو طريق العطف، طريق اللين، طريق العفو، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى حينما قال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إنه درس عظيم ومنهج حكيم يحتاج إليه القائد في عائلته، رب الأسرة في قيادته لعائلته يحتاج إلى هذا المنهج، والزعيم في جماعته والحاكم في شعبه. وما نسمعه الآن على المستوى العالمي من التأكيد على عدم استخدام العنف وعلى عدم استخدام القوة والقسوة مع الناس إنما هو يؤكد سلامة وصحة هذا المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان يمارس العنف والقمع. قد يستشكل إنسان لماذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام دخل المعارك ضد المخالفين؟ ثلاث حروب: حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان. والجواب: أمير المؤمنين عليه السلام دخلها مكرها مضطرا، سعى ألا يدخل هذه الحروب. لو كانت المسألة مسألة معارضة بالكلام بأي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي لما قاتلهم الإمام علي، وهو قال لهم علينا لكم علينا، يخاطبهم: ألا نمنعكم دخول المساجد، ولا نقطع عنكم الفي، ولا نقاتلكم ما لم تثيروا فتنة. أعطاهم حقهم في التعبير عن الرأي، ولكن حينما شهروا السلاح وبدأوا يغيرون على الأطراف، أمير المؤمنين عليه السلام اضطر لمواجهتهم، وإلا ما كان راغبا في مواجهتهم، دخل معهم الحوار، وخاصة في قضية الجمل حوارات مشهورة ومعروفة ينقلها التاريخ. وفي صفين أيضا بذل كل جهده، مكاتبات، مراسلات، وعظ، إرشاد. هم الذين بدأوا بالقتال، هو لم يبدأهم. هذا هو منهج الإسلام، وحري بالمسلمين في أوطانهم وحكوماتهم أن يتوخوا هذا المنهج، حتى لا يعطوا عن المسلمين صورة مشوهة بأنهم يستهينون بسفك الدماء ويقمعون من يخالفهم في الرأي. هذه ليست الصورة التي يجب أن تكون عن الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للأخذ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وللاهتداء بهديه ونهجه. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، دائما أبدا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة أي صخرة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فجاء صلى الله عليه وآله فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فنثر ثلثها وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، وإني والله لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة. هذه القصة فيها عبرة مهمة جدا. رسول الله صلى الله عليه وآله في قيادته للدعوة والأمة واجه محنا وظروفا صعبة قاسية، لم تكن الأمور بهذه السهولة واليسر، واجه معاناة كبيرة يوم كان في مكة من المشركين، ويوم كان في المدينة المنورة من مختلف الجهات والأطراف، من المنافقين، من اليهود، من المشركين، واجه محن ومواقف صعبة. ومن تلك المواقف الصعبة واقعة الخندق والمعروفة بغزوة الأحزاب. اليهود تحالفوا مع أكثر القبائل العربية، قريش وغطفان وبني مرة وكثير من القبائل وبني فزارة، وجاءوا في جيش ضخم قوامه 10,000 مقاتل، بينما كان عدد المسلمين آنذاك 3,000، وكان المسلمون يعيشون الفقر والعوز والحاجة الاقتصادية. السيرة تنقل: كان يمر على المقاتلين اليوم واليومان وما عندهم طعام يأكلونه، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله ربط حجر المجاعة على بطنه. في هذه الظروف الصعبة ما كانت للمسلمين قدرة على مواجهة ذلك الجيش، وباقتراح من سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه حفروا الخندق حتى لا يستطيع جيش المشركين أن يزحف على المدينة على المسلمين. تصوروا أن هذا المجتمع، أن هذا الكيان ما كان قادرا على الدفاع عن نفسه، كل ما كان يستطيعه هو أن يضع حاجزا بينه وبين الجيش المعادي. هذا وقت صعب، هذه محنة شديدة، ولكن هنا يتجلى دور القائد، القائد الحكيم، القائد الواعي، القائد الصادق، هو الذي يستطيع بعث روح الأمل في نفوس الناس في أوقات الصعوبات والأزمات والشدائد. كل إنسان، كل مجتمع تمر عليه أزمات، تمر عليه شدائد، قد يكون العدو أكثر قدرة، أكثر قوة، قد تقع انتكاسة في المجتمع، قد تقع مشكلة في المجتمع، العدو يستطيع أن يوقع في ذلك المجتمع مجزرة أو مذبحة أو نكسة، ولكن دور القائد الإلهي الرباني هو أن يرفع المعنويات وأن يضخ روح الأمل في نفوس الناس. لماذا؟ أولا لأن الإنسان المؤمن إنما يعمل من أجل الله، وبالتالي المسألة تتجاوز حسابات الربح والخسارة، إنه يقصد إحدى الحسنيين، إنه يريد ثواب الله سبحانه وتعالى. ليس مهما لدى الإنسان المؤمن، لدى الفئة المؤمنة، أن يحقق الانتصار، أن يحقق ما يريد فورا، يهمه أن يكون قد أدى واجبه وقد قام بما يرضي الله تعالى عنه. هذا أولا. وثانيا، ما دام المؤمن يدافع عن الحق فإن الحق سينتصر أخيرا، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وإذا كان للباطل دولة وصولة فإن للحق الغلبة والعاقبة للمتقين. حركة التاريخ هي باتجاه القيم الصحيحة، هي باتجاه القيم السليمة، قيم الحق، قيم العدالة، قيم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المؤمنين يتجاوزون الأزمات ويتجاوزون الصعاب مهما كانت قاسية، مهما كانت مؤلمة. ونحن دائما نعيش في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه المدرسة التي أرست هذا المبدأ أن الدم ينتصر على السيف. قتل الإمام الحسين عليه السلام، ولكنه من هزم بالنتيجة، كان له الظفر، كانت له الغلبة، رغم كل ما حصل في كربلاء ورغم كل ما وقع على أهل البيت، لكنهم كانوا ينظرون بعين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت العقيلة زينب عليها السلام تخاطب يزيد قائلة: فكد كيدك وناصب جهدك واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. الإمام الحسين عليه السلام يكتب إلى بني هاشم حينما خرج من مكة: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الناصر. يعتبر الشهادة هي الناصر، لأنه في اتجاه حركة التاريخ وفي اتجاه حركة القيم الإلهية. رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته في تبليغه للدعوة عانى محن ومصاعب شديدة، لعل بعض من كانوا يعيشون حوله ما كانوا يتوقعون أن تنفرج تلك المحن والأزمات. الحصار اللي في شعب أبي طالب استمر 3 سنوات، حصار شديد منع الناس حتى عن أن يبيعوا أو يشتروا من بني هاشم شيئا. البلاذري ينقل عن ابن عباس يقول: حصرنا في الشعب 3 سنين وقطعوا عنا الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع، يبغى يشتري طعام ما يبيعوهم. محاصرون كانوا، وكانوا يأكلون أوراق الشجر ويتضورون من الجوع. قال ابن إسحاق وغيره: أقاموا على ذلك 3 سنين حتى جهدوا، ولا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا، مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش، حتى أكلوا ورق الشجر اليابس ليدرأوا به غوائل الجوع، وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب وهم يتضوعون من الجوع. هذه محنة. ذهابه صلى الله عليه وآله إلى الطائف وما عاناه في الطائف، قال ابن عقبة: بعد أن عاد صلى الله عليه وآله من الطائف وقفوا له صفين على طريقه، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله بين الصفين من السفهاء والأطفال جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموا رجليه. وزاد سليمان التيمي قال: كان إذا أذلقته الحجارة يقعد إلى الأرض، يتعب يقعد إلى الأرض، فيأخذون بعضديه ويقيمونه فإذا مشى رجموه بالحجارة وهم يضحكون ويسخرون. لكن مع كل هذه المعاناة كانت نفسه عامرة بالثقة والأمل. في واقعة الخندق وهم محاصرون يحفرون الخندق، كلما قطع جزءا من تلك الحجرة من تلك الصخرة قال: أرى قصور شام، أرى قصور اليمن، أرى قصور فارس. يريد أن يرفع معنويات هؤلاء الناس، كما أنه كان ينظر بعين الله، كان قلبه عامرا بالأمل. وعلى المؤمنين والمسلمين في كل عصر أن يستلهموا هذه الروح من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تهزهم الشدائد والهزاهز، يكونون ثابتين صامدين موقنين بدعم الله وعونه سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب النصر للإسلام والمسلمين وللمؤمنين في كل مكان، وأن يخذل الكفار والمنافقين، وأن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.